إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في مقدمات حول أحكام الشفعة، ويقول هنا في منال السبيل باب الشفعة، يعني باب ذكر أحكام الشفعة، والشفعة ثابتة بالسنة والإجماع. والشفعة من الشفعة، والشفعة هو الزوج الثلاث الفرد، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا فصار شفعا، أو الشفعة من الشفاعة بمعنى الزيادة، لأن المبيع يزيد ملك الشفيع. والشفعة شرعها الله تعالى سدا لذريعة المسألة المتعلقة بالشركة. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: ومن محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب، يعني غالب الناس يفضل طبعا أن يكون الحق له خالصا وأن لا يشاركه أحد، فحينما يكون عقار مثلا أو أرض مشاع ملك لا أكثر من شخص، فالغالب أن الشركة ينشأ عنها ضرر في الغالب، فرفع هذا الضرر. أحيانا يرفع الضرر بالقسمة، في المشاع يقسم ويحدد لكل نصيبه، ويمكن رفع هذا الضرر أيضا بالشفعة. فإذا أراد الرجل بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، وهذا معنى الشفعة، يكون الشريك أحق بهذا النصيب من الأجنبي. لماذا؟ لأن هذا الشريك إذا أخذ نصيب شريكه عن طريق الشفعة يزول عنه ضرر الشركة، فيزول عنه مشاركة غيره فيه، لأن هذا الأجنبي سوف يشاركه. في نفس الوقت قد يكون هذا الأجنبي خارج عن الشركة، يعني جار سوء يغريه ويضره، فإذا خلص الحق لهذا الشفيع فإنه يزول عنه ضرر الشركة، وفي نفس الوقت لا يتضرر البائع. لماذا؟ لأنه سيأخذ حقه من الثمن. ولذلك كانت الشفعة من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع. بعض الناس يسلكون نوعا من الحيل لإسقاط الشفعة، سأشير إليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا أراد أن يحتال، يعني يفعل حيلة ظاهرها مباح لكن في باطنها تضيع هذا الحق، حق الشفعة، فهذا التحيل من أجل إسقاط الشفعة يتصادم مع حكمة الشارع التي من أجلها شرع الشفعة، وتضاد هذه الحكمة. وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد أن يبيع منزلا أو حائطا أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باعه، فيشفعه ويجعله أولى رجل به، على أساس أن هذا الجار أو الشريك أحق من الأجنبي، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. أما تعريف الشفعة فهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذا تعريف الشفعة في المذهب الحنبلي، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، تأمل كلمة انتزاع، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. طبعا عوض مالي أساسا يكون عن طريق البيع، ويمكن أن يكون عن طريق الصرف والهبة لأنها في معنى البيع كما سيأتي. فيأخذ الشفيع نصيب البائع، يأخذ الشقيق اللي هو الشريك يعني نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن. يأخذ ثمن استقر عليه العقد في الباطن. ايه معنى الباطن؟ توقعوا ايه معنى؟ يعني بالسعر الحقيقي. وهو ممكن يتفقوا على سعر الظاهر وضعوا في سعر حقيقي في عرضه الارض. مثلا السعر الظاهر يكون ايه؟ اقل. وفي الحقيقه هو معاه اياه بسعر اكثر. فبالتالي اذا الشفيع اخذ نصيب البائع بثمن الذي استقر عليه العبد في الباطن، يعني كانوا اظهروا سعرا اخر فيه محاباه، ففي هذه الحاله لا لابد ان يعطيه السعر الذي استقر عليه العبد في الباطن. يقول شيخ الاسلام: يجب على المشتري ان يسلم الشخص المشفوع بالثمن الذي تراضي عليه في الباطن. الشخص يعني الحصه او النصيب. يجب على المشتري أن يسلم الشخص المشفوع بالثمن الذي تراضي عليه بالباطن إذا طالبه الشريك، إذا طالبه الشريك. وإذا حاب البائع المشتري بالثمن محافاة خارجة عن العادة، يتوجه أن يكون للشفيع ألا يأخذه إلا بالقيمة. صحيح هو الأصل أنه يأخذ بالإيه؟ بنفس السعر الذي باعه، لكن نفرض أن الشريك البائع، الشريك الذي باع يعني، باع للمشتري وحابه بحث السعر بدل السعر الحقيقي الأرض، باعه إياه مثلا بنصف ثمنها. واضح؟ ففي هذه الحالة يقول شيخ الإسلام: وإذا حاب البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه أن يكون للشفيع ألا يأخذه إلا بالقيمة. في هذه الحالة يرد إلى القيمة. وفي الإقناع وغيره، لو تعذر الثمن بثلث أو موت، دفع الشفيع إلى المشتري قيمة الشخص. قيمة الشخص. يقول في منهج السبيل: باب الشفعة، وهي ثابتة في السنة والإجماع. أما السنة فحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: قضى الشفعة في كل ما لم يقسم. إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. قضى بالشفعة يعني قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكم يعني بالشفعة في كل ما لم يقسم. كل ما لم يقسم يعني سواء من الدور أو العقار أو البساتين. وقال ابن المنذر: أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حرث. يذكر أول مسألة، يقول: لا شفعة لكافر على مسلم. لا شفعة لكافر على مسلم. نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. رواه الدارقطني في كتاب العلل، وهذا الحديث منكر. لا شفعة لنصراني، هذا الحديث منكر. يقول في حاشية الروض المربع: ولا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. يعني هو لم يستدل بهذا الحديث لأنه منكر. لا شفعة لكافر على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. يقول في الحاشية: ولا شفعة لكافر على مسلم، هذا المذهب لما روى الدارقطني في كتاب العلل عن أنس مرفوعة: لا شفعة للنصراني. قال ابن القيم: احتج به بعض الأصحاب، وهو من كلام بعض التابعين. وهو من كلام بعض التابعين. يقول: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. يعني أن هذا المعنى يختص بالعقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان. فأشبه الاستعلاء في البنيان. وأكثر الفقهاء يثبتونها للعموم. أكثر الفقهاء يثبتون الشفعة للشريك النصراني أو الشريك الذمي، فيجعلونها من حقوق الأملاك لا من حقوق الملاك. وخبر أنس يخص عمومها، وليس الكافر في معنى المسلم. وخبر أنس يخص عمومها يعني وليس الكافر في معنى المسلم. قال الموفق وغيره: إنما ثبت الشفعة للمسلم دفعا للضرر عن ملكه، وقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري. قدم دفع ضرر الشفيع على ضرر المشتري، لان المشتري سيتضرر اذا انتزع منه ما اشتراه. وايضا الشفيع سيتضرر اذا اتاه شريك في الارض وفرض هو من اجل ردع ملكه، فقد ما دفع ضرره ضرر الشفيع المسلم على ضرر دفع ضرر المشتري اي الكتابي. ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم ضرر الذمي، فان حق المسلم ارجح ورعايته اولى، وتثبت للمسلم على الذمي للعموم هذا هو اولى، يعني تثبت الشفعة للمسلم على الذمي اخذا بالعموم بل هذا اولى، وتثبت للذمي على الذمي لتساويهما في الدين ولا خلاف في ذلك. لكن الكلام فيه هل هناك شفعة لكافر على مسلم؟ يبقى المشتري هنا يكون مين؟ المشتري هنا يكون مسلما، المشتري يكون مسلما. نفصل هذه المسألة يعني قليلا كما جاء في كتاب أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الدرعاني، يقول: حكم شفعة الذمي على المسلم. أجمع علماء المسلمين على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي، أجمعوا على ثبوت الشفعة للمسلمين على الذمي وللذمي على الذمي مدى حققت أسباب الشفعة. وإنما وقع الخلاف بينهم في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم، فذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والظاهرية وقول عند الحنابلة، ذهبوا إلى القول بوجوب الشفعة للذمي على المسلم كوجوبها للمسلم على أخيه المسلم. وهذا القول هو المروي أيضا عن شريح وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وإياس بن معاوية وحماد بن أبي سليمان والثوري والعنبري. استدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعا أو حافا، لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء خرج، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به. وأنا رواه مسلم. قالوا في توجيه الحديث: إنه لم يفرق بين المسلم وغيره من الشركاء. الحديث لم يفرق بين المسلم وغير المسلم، بل المقصود أي شريك. قضى الشفعة في كل شركة إلى أن قال: لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكا، ولم يخص المسلم، فدخل فيه أيضا الذمي. قالوا: إنه لم يفرق بين المسلم وغيره من الشركاء، ولأنه خيار جعل لدفع الطرف عن المال، فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيب. استدلوا أيضا بأن لأهل الذمة حقا في التملك والشفعة بمنزلة الشراء، والذمي والمسلم فيه سواء لأنه من الأمور الدنيوية. وذهب الحنابلة، وهذه المسألة الحقيقة ممن فرض به المذهب الحنبلي، هذه المسألة القول بأنه لا شفعة لكافر على مسلم، هذه ممن فرض بها المذهب الحنبلي. ولغى الحنابلة لأنه لا شفعة لكافر على مسلم، وهو المروي عن الحسن والشعبي والحارث الأكلي. استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شفعة لنصراني. وقال أبو حاتم: هذا باطل لهذا الإسناد. وكما ذكرنا حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأنه منكر. أما وجه الاستدلال بالحديث فقالوا: الحديث نص في نفي الشفعة عن النصارى فيدخل معهم غيرهم من اليهود. استدلوا أيضا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاقتروهم إلى أضيقها. وهذا أخرجه مسلم. قالوا في توجيه هذا الحديث: إنه دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق، وذلك نوع من إنزال الصغار بهم وإبلالهم، فلم يجعل لهم حقا مماثلا لحقوق المسلمين. فكيف يجعل لهم حق انتزاع ملك المسلم قهرا واخراجه منه؟ والشفعة حق يختص بالعقار، فإذا كان الذمي قد منع من الاستعلاء في بنيانه على بناء المسلم، إذا كان منع من أن يعلو ببنائه وبيته على بيت المسلم، فأين هذا الاستعلاء من استعلائه لإخراجه عن ملكه قهرا؟ فدل ذلك كله على ألا مساواة في حقوق الشفعة بينهما. ثم يرجح قائلا الناظر في أدلة المجيزين يجد أن غاية ما فيها عمومات أحاديث الشفعة، وليس له فيها نص في إيجاب حق الشفعة للكافر. أما قياسهم الشفعة على الرد بالعين فقد تولى ابن القيم رده بقوله: فإن الرد بالعين من باب استدراك أو ظلامة، وأخذ الجزء الفائت الذي يترك على الثمن في مقابلته، فإذا ذلك من تفليطه أي تفليط الكافر على انتزاع ملك المسلم منه قهرا واستيلائه عليه. يقول الشيخ الزرعان: إذا كانت حقيقة الشفعة هي انتزاع ملك الغير منه قهرا لدفع المضرة عن الشفيع، فإنه إذا كان هذا الشفيع كافرا فإن فيه تفليطا له على حق المسلم، فإنه مع أن فيه إلحاق المضرة بالمسلم الذي هو المشتري، إلا أن فيه ضررا على المسلمين جميعا من حيث انتزاع أملاكهم على مبدأ القول بثبوت حق الشفعة للكافر، وبذلك تكون لهم الغلبة في تملك دار المسلمين. ولعل سياسة الاعتداء والاستيطان تتخذ من الشفعة سببا من أسباب التوسع في بلاد المسلمين لقصد الإيذاء والكيد لهم وقهرهم في عقر دارهم، كما هو الحال في عدد من نواحي العالم الإسلامي في وقتنا الحاضر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن القول بعدم ثبوت حق الشفعة للكافر هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم يقول: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. الأول: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيان. الثاني: كونه مشاعا بالعقار فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراب والبناء تبعا للأرض. الثالث: طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر الطلب لغير عذر سقطت. والجهل بالحكم عذر. الرابع: أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء كل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار فلا شفعة لأحد اثنين اشترى عقارا معا، إلى آخر الكلام. قول هنا: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه، تثبت أي تثبت الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أول شرط: كونه مبيعا، يعني لا بد أن يكون الانتقال انتقال ملكية الشريك البائع يعني عن طريق البيع يعني. أو ما في معنى البيع. أول شرط: كونه مبيعا، مبيعا صريحا، صريحا يعني انه باع لشخص اجنبي الارض مثلا، او ما في معناه، ممكن بيع صريح او تصرف هو في معنى البيع، كصلح عن اقرار بمال، صلح عن اقرار بمال، او عن جنايه توجبه اي توجب المال، او هنا بعوض معلوم، لانه بيع في الحقيقه يثبت فيها احكام البيع. لحديث جابر: هو احق به بالثمن، وهذا رواه الجوزجاني وهو ضعيف بهذا اللفظ، هو احق به بالثمن، ان احق به بالثمن هو تعود على الشفيع، الشفيع وهو الشريك، لا شريك ولا شريك، احنا كنقول الشفيع اللي هو الشخص الذي يسترد المبيع من الايه؟ من المشتري. اذا اول شرط ان يكون مبيعا صريحا او في معنى البيان، يعني لابد كثيرا من العوض. فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيان، يعني لو كان الشريك باع نصيبه لشخص اجنبي بغير بيع او بغير ما هو في معنى البيع ففي هذه الحاله لا شفعه، كما ممكن بغير الجواب وهب نصيبه لشخص اخر بغير جواب. كذلك موصى به وموعود في قول عامة اهل العلم قاله في الشرح لانه مملوك بغير مال، يعني لم يتحقق فيه الشرط الاول وهو كونه مليعا، ولان الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، لان الحاله لا ليس بيعا لانه بدون عوض، يعني بدون عوض. ويحرم التحلل لاسقاطها. قبل ان نستمر نذكر ايضا بعض الفوائد، يقول في الروض المرجع: فان انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالارث فلا شفعه فيه بلا نزاع، يعني انتقل من الشريك الى ابنه مثلا او والده، هل قد الارث يكون مقابل عوض؟ لا، بغير عوض في هذه الحاله لا شفعه، يعني انتقل عن طريق الارث. فان انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالارث او كالهبه بغير ثواب، هبه بدون مقابل، والوصيه فلا شفعه. كذلك ايضا اذا تصدق بها لانها ايضا ليست بعوض فلا شفعه في هذه الحاله. وهذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه واصحاب الراي. قال الموثق: لانه انتقل بغير عوض فاجب الميراث، ولان محل الوثاق هو البيع والخبر ورد فيه وليس غيره في معناه، ولان غرض الواجب والموصي نفع المتهم والموصى له ولا يحصل مع انتقاله عنه، ويريد ان ينفع من وهب هذا الشيء او صدق عليه او اوصى له به. ففي هذه الحاله لن يحصل هذا النفع اذا انتقل الى الشريعة. فان انتقل نصيب الشريك بغير عوض او كان عوضه غير مالي بان جعل صلاحا او قلعا او صرخا عن زن عمد فلا شفعه في هذه الحاله، يعني يجعل الشريك الشبك المليء صدقه، صدق زوج امراه وجعل صدقها نصيبه من هذه الارض، واضح؟ كذلك او جعل قرعا ففي هذه الحاله لا يكون لا شفعه، او جعل عوض طلاق او عتق ونحو ذلك فلا شفعه في هذه الاحوال، لانه مملوك بغير مال. لأن التصرف في هذه الأحوال صحيح حصل انتقال الملكية إلى الأجنبي، لكن هل بعوض؟ استقر الشرط الأول هو كونه أجنبيا أو بما يصح فيه معنى البيع، فهو مملوك بغير مال أشبه الإرث، ويمتنع أخذه بالقيمة إذ ليس له عوض يمكن الأخذ به، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه، يعني ليست في معنى البيع بإمكان أخذ العوض به دونها. ويحرم التحيل لإسقاطها، يحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم، ركوب الحيل من أجل إبطال الشفعة. وعن أبي هريرة مرفوعا: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال الحافظ ابن كثير: هذا ناله جيد. أما قوله ويحرم التحجر لإسقاطها، يعني يحرم التحجر لإسقاط الشفعة، واتفق السلف على أن الحيل بدعة محضة لا يجوز تقييد من يفتي بها ويجب نقض حكمه، ومن اعتاد على تحليل ما حرم الله واسقاط ما فرض وتعطيل ما شرع كان داعيا في دين الله بالفساد، ولان الشفعه وضعت لدفع الضرر فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر. ولذلك قال ابن خلدون: هذه مصادمه لحكمه الشرع في تشريع الشفعه، الشريعه شرع الشفعه لمصلحه معينه دفع الضرر، فهذا يحتاج لاجل ابطال ومناقضه ومضاربه حكمه التشريع. ولان الشفعه وضعت لدفع الضرر فلو سقطت في التحيل لمحق الضرر، وذلك كان يرحمه المشتري او يهبه حيله، فلا تأخذ عند أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ويغلط من يحكم به ممن يتبع مذهب أحمد. قال الشيخ يعني الشيخ الثالث الثاني: ولو ظهر صورة، ولو ظهر صورة أن البيع الأعظم لأجل تخلف شرطه بأن ادعى عدم الرؤية المعتبرة ورد المبيع ثم رفع عن المشتري حيلة فكله باطل وحق الشفيع ثاني. من فهم هذه المسألة؟ ما هو الأمر من التفقيق من أول بحث. نعم. ماشي. كيف تتعلم؟ ماذا يحتاج أن يدعي؟ إذا كان الشفيع سيطالب لأن الشفيع هو مستحق، فلو لم يطالب يرد البيع. لكن يجي ينتظر لما الشفيع يطالب بحق الشفعة فيروح ايه لا ده العقد باطل، عقد بينه وبين المشتري عقد باطل لتخلف شرط من شروطه، او يدعي عدم الرؤيات المعتبره، يدعي انه توافق بين المشتري وبين البائع، يدعي انه ما شافش الحاجه اللي اتباعت دي يعني العقار مثلا او المستشفى كذا ولم يرى رؤيه معتبره، وبالتالي البيع كان باطلا. واضح؟ وبعدين يكون البيع باطل يتمكن من بطلان عقد الزياده. ثم يجي البائع يوهبها للمشتري او يقفها عليه، ما يهبها بدون عوض او وقت في الظاهر طبعا، لكن هو واخد الفلوس بدي حيله ظاهره علشان يحرم الشفيع من حق الشفعه. هذا معنى يقول: ولو اظهر صوره، فانتبهوا لكلمه ايه؟ صوره في الظاهر فقط. ولو اظهر صوره ان البيع باطل لاجل تخلف شرطه بأن ادعى عدم الرؤية المعتبرة ورد المبيع ثم وقف على المشتري حيلة فكله باطل وحق الشفيع ثابت. وقال ابن القيم رحمه الله: من له معرفة بالآثار وأصول الفقه ومسائله ثم أنطق لم يشك أن تقرير الإجماع من الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين أقوى من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يدعى فيه إجماعهم، بل أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها، ومضى على أثرهم أئمة الحديث والسنة، ويحرم التحير لإبطالها. قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها، يعني في إبطال الشفعة، ولا إبطال حق مسلم. قاله في الواجب اسماعيل بن وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة، وقال ابن عمر: في هذه الحيلة وإثباتها من يخدع الناس يخدعه، والحيلة خديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الخديعة لمسلم، والله تعالى ذم المخادعين والمتحيل مخادع. واستغل الأصحاب بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. من حيلهم أي من حيل اليهود نصبهم الشباك ونحوه يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيل يوم السبت وقع فيه، ويقولون: نصبنا يوم السبت. هم يحضروا الشباك اليوم الجمعة. حيله معنى الحيلة هي التوصل إلى ما هو محرم بما ظاهره حلال. التوصل إلى المحرم بما ظاهره حلال. لما تقرب الله الصيرة مثلا وقال به، وقال تعالى: فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليستعرضوا بذلك فيجتنبوا مثل الحيل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم الصحون جملوها يعني اذابوها ثم باعوها فاكلوا ثمنها. والحيله لاسقاط الشفعه ان يظهر المتعاقدان في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعه معه، ويتوقعان بإسقاطه على خلافه. ومن صور ذلك ما ذكره الموفق وابن القيم وغيرهما أن يتفق على مثال الثمن، ثم عند العرض أن يصبره صبرة غير موزونة، فلا يعرف الشفيع ما يدفع، فله ان يستخلف المشتري فان نكل قضى عليه او قضي عليه، فان خلف اخذه بقيمته. ومنها ان يهب الشق للمشتري ثم يهب ما يرضيه، فله الاخذ بقيمه الموجود. ومنها ان يشتريه بألف دينار ثم يصرفه عن كل دينار بدرهمين، وهذه لا تسقطها، يعني لا تسقط الشفعة. ومنها ان يشتري بائع الشفت منه عقدا قيمته 100 درهم بألف في ذمته، ثم يبيعه الشفت في الألف، فله اخذه بقيمه العقد. ومنها ان يشتريه بألف وهو يساوي 100 ثم يبريه من 900، او يشتري جزءا منه بالثمن كله ثم يهب له بقيته، فيأخذ الشفيع الشقة من ثمن، أو يظهران أن الثمن 100 والمدفوع 20، الثمن 100 والمدفوع في الحقيقة 20، طبعا دي معناها إيه؟ اللي بيغلي السعر بحيث الشريك أو الشفيع هيكون مرتفع عليه. قال الشيخ: وما أوجد من التصرفات لأجل الاشتهار على إسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة، يعني التلاعب اللفظي بالحيل لا يغير حقيقة هذا العقد. وحقيقة الشيخ الزرعان فصل تفصيلا كبيرا في هذه المسألة، تكلم في موضوع الحيل بكلام كثير. وتعرض لأن بعض الفقهاء يجيز الحيلة في ذلك، يعني حقيقة حتى نختصر بقدر المستطاع، نذكر الترجيح فقط، الترجيح بعدما ذكر كلاما مفصلا في موضوع الحيل وكيف تقع الحيل في من أجل إسقاط الشفعة. قال: لما ظهر المخادعين من الناس ولعن اليهود على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حين تحايلوا على الله في تحليل ما حرمه عليه حيلة منهم ومخادعة على الله، فلعنة الله على الظالمين. وقد نقل النسفي الحنفي في كتابه كامل عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفراش من أحكام الله بالحيل المواصلة إلى إبطال الحق، فاستغلال الحيلة لغرض إسقاط حق المسلم لا يجوز. فالذي يترجح في نظري هو قول الحنابلة ومن معهم لموافقته لمقتضى مشروعية الشفعة، والله تعالى أعلم. يقول: هذا فيما يتعلق بالشرط الأول، وهو إيه؟ كونه مبيعا، فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع. الشرط الثاني: كونه مشاعا من عقار، كونه مشاعا من عقار، يعني كون هذا الجزء الذي انتقل ملكه عن الشريك مشاعا من عقار. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الشفعة فيما لم يكتب، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا حديث صحيح. يقول هنا: رواه الشافعي، وفي هذا التخريج قصور، بل أفرده البخاري وأبو داود وغيرهما. الشفعة فيما لم يقسم، يعني من الزور والعقار والمساجد. فإذا وقعت الحدود، يعني إذا حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت القسمة ما وضعها فلا شفعة. فالكلام هنا كل كلام في الشفعة فيما إذا كان إيه؟ مشاعا من عقار، كونه مشاعا يعني ملك للاثنين مثلا او اكثر، ولم يحدد ولم تقسم ويحدد نصيب كل واحد. وعنه ايضا: انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعه في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. صرفت بالتجديد، صرفت يعني بينت مصارفها، فلا شفعة يعني فلا شفعة بعد القسمة، لا شفعة بعد القسمة. وهذا صحيح على شرط الشيخين ورواه أبو داود. إذا هذا هو الشرط الثاني كونه منشاة بالعطاء. لكن لو حصل تقسيمه كل واحد له نصيبه وحكم يرجعه لمنشاة. فلا شفعة للجار لما تقدم. فلا شفعة للجار لما تقدم. وبه قال عثمان وابن المسيب ومالك والشافعي وحديث أبي رافع مرفوعا الجار أحق بثقله رواه البخاري وأبو داود. الجار أحق بثقله يعني لما يليه ويقرب منه لأن الثقل القرب. وأجيب عنه بأنه أفهم الحق ولم يصدق به. هي قضية حقيقة من القضايا التي كانت مهمة في هذه الباب. هل الجار له حق الشفعة أم لا؟ الإشكال أتى من فهم هذا الحديث الصحيح. الجار أحق بثقبه. أحق بثقبه يعني أحق بما يليه ويقرب منه. بعض العلماء بينوا أن الجار اللي هو غير شريك لكن جار له حق الشفعة أيضا. إذا جاء نصيبك مثلا في أرض فالجار أحق بالثقب. أجيب عن هذا الحديث لأنه أفهم الحق. لم يصرح الرسول عليه السلام أحق بماله. أحق بإيه؟ لم يحدد. أو أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار. أو يكون متفقا به. سؤال أيضا بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا جار الجار أحق بالجار. وهذا حديث صحيح. صححه الترمذي. أريد عنهم اختلاف يعني الحديث في لقاء الحسن لسمرة. ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران. أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريف فإنه جار أيضا. لو قلنا بأن الجار أحق بثقبه أن دي في الشفعة أو أن الجار أحق بالدار يبقى الجار هنا اللي هو مين؟ الشريك. لأن يطلق عليه جار أن الشخص الذي يقترب منك يطلق عليه جار بدليل أنه أطلق على الزوجة جار في قوله تعالى والجار القربى والجار الذنوب وصاحب الجار. أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا. والشريك أقرب من النصيب كما أطلق على الزوجة لقربها. قال قصيم في الإعلام والصواب أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ما ثبتت الشفعة وإلا فلا. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب. وهو قول عمر بن عبد العزيز واختار الشيخ تقي الدين. وحديث جابر الذي أنكره من أنكره على عبد الملك صريح فيه فإنه قال الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. عندكم مكتوبة الجار أحق به بثقبه. لا هي طبعا اللفظ كده غير صحيح. تقول إيه؟ ودي رواية مثالة في الأصل يعني. الجار أحق بشفعته. ليه بنقول إن الأصول إنها تكون بشفعته حتى لو لم نطلع على الأصول المسندة ليه؟ تأملوا كده؟ ايوه لانه الان ايه وحديث جابر الذي انكره من انكره عبد الملك صريح في ايه في حق الشفعة. يبقى لازم كلمه صريح يبقى لابد ان يصرح فيه بلفظ الشفعة. وبالفعل روايه الحديث اصلا هي الجار حق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. وهذا الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وغيرهم. هنا بحث مستقل في قضية شفعة الجار قول المختار في شفعة الجار للدكتور حمد ابن حماد ابن عبد العزيز الحماد أستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة. هو في الحقيقة تكلم على هذا البحث التفصيل بحاول أن أختصره قدر المستطاع. فهو هنا ذكر أولا القول بنفي شفعة الجار مطلقا في قول بإيه؟ بنفي شفعة الجار قول بإثباتها ثم قول بإيه؟ توقع. أما شفعة الجار فأول قول هو أنه لا شفعة للجار مطلقا. ذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شفعة للجار مطلقا، وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن نصر وابن شهاب الزهري إلى أن قال وهو مذهب الأوزاعي ومالك الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والليث بن سعد وابن المنذر وعامل أهرقة. إذا هذا هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، نفي شفعة الجاري مطلقا عند العلماء. أما أدلته فأولا استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه، وفيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، يعني في كل شركة إيه؟ مشاع. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ففي ربط الشفعة في كل شرك، رواه مسلم. ورواه البخاري بلفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. ووجه الدلالة من هذا إنما هو من طريق المفهوم ألا شفعة في المطلوب. وجه الدلالة هنا يعني بالمطلوب أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، لأن هنا قضى الشفعة في كل شركة لم تقسم، يبقى مفهوم مفهومه أنه لا شفعة في المطلوب، يبقى الشفعة فيما لم يقسم مفهومه بالمطلوب، مفهومه أنه لا شفعة فيما قسم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعرق، وهذا متفق عليه، الولاء لمن أعرق يدل على أنه لا ولاء إلا للمعتق، وضح لا ولاء إلا للمعتق، يعني لا ولاء لغير المعتق. قال عبد الله فأوجب الشفعة في المشاع وأبطلها في المكتوب. ورواه البخاري أيضا بلفظ إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا رفعت الحدود وصرمت الطرق فلا شفعة. وهذا أبين في الدلالة، قال القرطبي هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول. وكلمة إنما تعمل بركنيها، فهي مثبتة للشيء نافية لما سواه، فثبت أن الشفعة في المكتوب، فثبت أن الشفعة في المكتوب، لأن الجر هو جر الضار يعني، وليس شريكا في هذه الأرض المشاعر، أنه حق شفعة بسبب الجواز، لا هنا قول الشفعة في كل شرك، أو القضاء الشفعة في كل ما لم يقسم، فالمفهوم أن ما قسم فلا شفعة فيه. وهذه الأرض بالنسبة لكلارك مقسومة أم غير مقسومة؟ مقسومة لأنه ليس شريكا. كذلك قوله إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فكلمة إنما تثبت الشيء وتنفي ما سواه، فتثبت أن هناك شفعة فيما لم يقسم، وتثبت غير أنه لا شفعة فيما قسم. استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، حيث لك الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، فدل على أنه لا شفعة في المقسومة. قال ابن عبد البر إذا لم تجد الشفعة للشريك إذا قتل وضرب الحدود، يبقى من أولى إذا كان الشريك نفسه، يعني لو هي أرض مشاع بالاثنين، وإذا قسمت الاثنين فالشريك لم يصلحش للشفعة، فالأولى إن الجار لم يكن أصلا شريكا إنه ما يكونش له حق الشفعة. يقول ابن عبد البر إذا لم تجد الشفعة للشريك إذا قدم وضرب الحدود كان الجار الملاصق لم يقتل ولا ضرب الحدود أبعد من أن يجب له ذلك. طبعا من أولى، واضح هذا المعنى. إذا هذا هو الدليل الأول بروايات المختلفة. الدليل الثاني للجمهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض فلا شفعة فيها، إذا قسمت الأرض فلا شفعة فيها. قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. قال القرطبي وفي هذا بيان ان الشفعه تقبل بنفس الخدمه مجرد حدوث الخدمه يبقى بطل حق الشفعه. وفي هذا بيان ان الشفعه تقبل بنفس الخدمه والتمييز بين الخطب بوقوع الحدود. ويجمل ان يكون المعنى الموجب للشفعه دفع الطرف بسوء المشاركه والدخول في ملك الشريك. وهذا المعنى يرتفع للخدمه واملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجه. ففي هذا الحديث ما ينفي شفعه الجار. الدليل الثالث للجمهور قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا طرقت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعه بينهم. كذلك قول عثمان اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعه بها. وفي لفظ اذا وقعت السهمان فلا بكاء لها. اذا وقعت السهمان حد السهم كل واحد وحدوده فلا مكاملة، يعني إذا حد الحدود فلا يحبس أحد عن حقه. وأصل هذا من الكبش، كبش هو الخيط، يعني لا يخيط أحد عن حقه يتصرف فيه كما شاء ما دام قد حددت الحدود. يقول أبو عبيد والذي في هذا الحديث من الفقه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا يرى الشفعة للجار، إنما يراها للخليط المشارك، وهو بين في حديث آخر له. يعني في قوله والأرض يقطع كل شفعة، والأرض هو المعالم والحدود. احتج الجمهور أيضا بالدليل الرابع من جهة المعنى بأن الشفعة ثبتت على خلاف الأرض لمعنى معلوم في الجار، وهو أن الشريك ربما دخل عليه الشريك فتأذى به فدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر بنقص قيمته، وهذا لا يوجد في المقصود. ويمكن ان يقال ان عموم الضرر، طبعا هذه تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي، ان لما الارض تقسم بتقل قيمتها عما لو كانت مجتمع. نعم. ويمكن ان يقال ان عموم الضرر في الشركه لا يوجد مثله في الجوار، والشفعه انما شرعت لرفع الضرر اللاحق بسبب الشركه. فإذا كان شريكين لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر، فإذا باع أحدهما نصيبة كان شريكه أحق به من الأجنبي، إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه، فإنه يصل إلى حقه من الثمن، ويصل هذا إلى استبداله بالمبيع، فيزول الضرر عنهما جميعا. وهذا المعنى غير متحقق في الجار مع جاره. هذا المعنى غير متحقق في الجار مع جاره والله اعلم. وايضا فان الامر عدم انتزاع الانسان مال غيره الا برضاه، ولكن تركنا هذا في المشترك لثبوت النص وقوله الشفعه في كل شرك، وهذا يقتضي انحصارها لذلك. قال القرطبي قوله الشفعه فيما لم يقسم انما هو بيان سقوط الشفعه فيما قد قسم. الدليل الخامس للجمهور حديث عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فاذا اجيهما اهدي، قال الى اقربهما منك بابا. وهذا رواه البخاري. قلت يا رسول الله ان لي جارين فاذا اجيهما اهدي، قال الى اقربهما منك بابا. قال ابن المنذر وهذا الحديث دال على ان اسم الجار يقع على غير الملاصق أقربهما من جباله سؤال عن الجيران. فإذا جار الملاصق الذي يلاصق جدارك جداره هذا جار، والجار غير الملاصق الذي يليه أيضا هذا يطلق عليه لفظ الجار. فهذا الحديث دال على أن اسم الجار يقع أيضا على الجار غير الملاصق، لأنه قد يكون له جار ملاصق وبابه من سكة أخرى غير سكته، وله جار بينه وبين نبيه قدر ذراعين وليس لملاصقه وهو أداهما بابا. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر الحديث فقال إن الجار الملاصق إذا ترك الشفعة طالبها الذي يليه وليس له حد ولا طريق فلا شفعة له. فوجه الدلالة إذا أن الحديث دل على أن الجار يشمل الملاصق وغير الملاصق، لأنه قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. ممكن برضه يكون اللي جنبه فعلا جدار ملاصق للباب من ناحية الفتحة في الشارع خلفه، واضح؟ ويكون الجار اللي بابه أقرب وهو الجار اللي إيه؟ غير الملاصق اللي بعده. يقولون فوجه الدلالة إلى أن الحديث دل على أن الجار يشمل المناطق وغير المناطق. يبقى لو قلنا إنه لو في واحد مناطق ولكن بابه أبعد وغير مناطق لبعض ما رسوله بابه أقرب لأنه في الشارع من ينطبق عليه حديث عائشة أقربهما منك بابا الأبعد واضح. فيوخذ هذا الحديث إن كلمة الجار تطلق أيضا على غير المناطق. طيب فكيف يخص حق الشفعة بالمناطق دون غيره من الجيران؟ وده جار وده جار. وهذا معنى ما ذكره ابن العربي في العارضة بقوله مع أن الزوار لا يلحق. لو قلنا في شفعة للجار طب هل هو جار للجيران به؟ كتير جيران مش جار واحد أو اثنين فدي لا تلحق. فبالتالي هذا يعني لا يوقع أن يكون فيه شفعة. بيقول هنا وهذا معنى ما ذكر ابن العربي في العارضة. ايه هي العارضة؟ عارضة الأحوالي شرح السنن الترمذي. قال الخطابي وفي هذا يعني قولهم الشريك في الطريق أحق من جار الدار ترك للقول بالشفعة لأن الجار المنافق أقرب من الشريك في الطريق. هذه الاستدلالات التي استدل بها الجمهور في هذه المسألة حصل اعتراضات من المخالفين فمن ذلك قول العيلي رحمه الله وأجاب الأصحاب مين من أصحابنا؟ الحنابلة احنا أصحاب العيلي. لما تقول كلمة العيني ايه أشهر كتاب ينطبق عليه مثلا كتاب العيني؟ يا رجل عمدة القاري شرح صحيح البخاري. أجاب الأصحاب عن حديث الباب أن جابر قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لكل ما لم يقتل. فلفظه في الحديث الثاني قضى بالشفعة في كل ما لم يقتل. وهذان اللفظان إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى. ثم قال بعد ذلك إذا وقع عند الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فبيقولوا مين احنا؟ بيقولوا وهذا قول من رأي جابر لم يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هذا حجة علينا هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لما لو استعملنا بقى ملاحظة فإحنا بيقولوا إن ده مدرج إذا لا تدرج في الحديث من كلام جابر والله. وجوابه أن ما ذكر دعوى لا دليل عليه والأصل عدمه حتى يثبت بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فكان حجة عليهم كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان في حديث إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا عند الترمذي وقال حسن صحيح وحديث أيضا إذا وقعت الحدود فلا شفعة. إذا هذه الجملة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح دعوى الإدراج. هذا فيما يتعلق بما ذهب إليه الجمهور بألا شفعة للجار وأدلته ولا تغاضى على هذه الأدلة. القول التالي بإثبات الشفعة للجار وهو مذهب طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى ثبوت الشفعة للجار وبه قال النخعي وشريح القاضي وعمرو بن حريث والحسن بن حي وقتادة والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وابن المبارك وأهل الكوفة وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه إلا أن الحنفية قدموا المشارك في الطريق على الجار المنافق وخص ذلك البصريون وغيرهم من فقهاء الحديث فيما إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو شرب أو نحو ذلك فتثبت الشفعة. يعني مجرد الزوار لا يثبت الشفعة في رأي هؤلاء لكن لابد أن يكون في خطر مشترك كطريق أو مياه أو نحو ذلك. وأما إذا لم يكن بينهما حق مشترك الفتى فلا شفعة. وهذا رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. أما من أثبت الشفعة للجار مطلقا فاستدلوا بما يلي: أولا حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فقال يا سعد ابنع مني بيتي في ذلك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال مثل والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لأزيد على 4000 منجما أو مقطعا قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقفه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. وهذا رواه البخاري. إذا هذا الحديث انتبهوا له حديث أبي رافع وفيه حوار بين المزور وبين سعد. المزور يقول لسعد يقول له يا سعد ادفع مني بيتي في ذلك. يعني الظاهر بقى كده ان هي كانت ارض مشاعر وكان للمزور بيتان في ذلك بذنب المشاعر دي له بيتان. فبيقول له يا سعد ادفع مني بيتي في ذلك. فقال سعد والله ما ادفعهم. ادفعهم هذا بمعنى ايه؟ اشتريهم. فقال المزور والله لن ادفعنهم. فقال سعد والله لأزيد على 4000 منجما قط او مقطع. قال ابو رافع لقد رضيت بها 500 دينار. يعني يعرض علي ان ابيعه ب 500 دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقفه ما اعطيتك هذه 4000 وانا اعطى بها 500 دينار فاعطاها اياه. وهذا رواه البخاري. في بعض الروايات يعني هذه الرواية فيها الجار أحق بسقفه. وطبعا الجماعة الذين يثبتون الشفعة للجار مطلقا هيستدلوا به. دول بقى أدلة الناس بتقول إن الجار مطلقا له حق الشفعة. فبيسألوا هذا الجار أحق بسقفه. مين منكم يقدر يرد بقى على هذا الدليل قبل ما ندرس تفاصيل كلام العلماء؟ يعني أحسنت. صحيح؟ طب إيه الدليل؟ الدليل من الحديث. يا سعد التعبيري بيتي في دارك. واضح؟ فإذا الجمهور هيجاوب عن هذا الحديث بإيه؟ بإن هو في سبيل الحديث الجار أحق بالتقابيل. بما إذا كان في شفعة أكيد للجار. فنقول لا بس الجار شريك. يعني شريك لأنه بيقول له ابقى بيتي في دارك. إيه جاب بيتين اللي هو ملكه في دار إلا إذا كان اثنين شركاء خليطين. واضح؟ ابتع بيتي في ذلك يعني ان في ارض مشاعر منهم لكن هو له بيتين بنيهم في المشاعر دون ان تخصم الارض. واضح؟ فالجواب طبعا ان هو هيكون ايه؟ جار فعلا لكن جار خليط شريك مش جار اللي هو المنافق. اقوى دليل ان في روايات اخرى بقى بتوضح هذا المعنى الذي نذكره. طبعا معروف ان احنا عشان نرفع فقه الحديث بناتي بايه؟ بعده روايات. فمثلا في بعض الروايات عن الشريك انه باع من رجل نصيبا له من دار له فيها شريك. فقال شريكه انا احق بالبيع من غيري. فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الجار احق بسقفه. يبقى الجار هنا معناه مين؟ الشريك. لان الشريك اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم قال له الجار احق بسقفه. جار الشريك. وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريك بن سويد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشريك أحق بشفعته حتى يأكل أو يترك. يستعمل هذا الحق أو لا يستعمل. وعند ابن ماجه الشريك أحق بسقفه ما كان. ففي بعض هذه الروايات يصرح بالشريك وبعضها يصرح بالجار ولا يذكر الشفعة. مما يورد شبهة هل المراد حقيقة الجار أم الشريك؟ وإذا كان المراد الجار فهل المراد بالأحقية حق بحقية الشفعة أم شيء آخر غير الشفعة؟ وأمام هذا الاختلاف مع أن أصل الحديث واحد يظهر أنه لا مناط من الترجيح بين هذه الروايات. بعضها فيها الشريك وبعضها فيها الجار. ولم يبين أحق بماذا أيضا. لا بد هنا من أن نلجأ إلى الترجيح. ولا شك أن ما رواه البخاري ووافقه عليه غيره أرجح. وإذا عدنا إلى أصل الحديث حديث البخاري الجار أحق بسقفه. والذي اتفق عليه أغلب الرواة عن أبي رافع وعن الشريك وجدناه لفظا محتملا. طيب بالنسبه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام الجار احق بسقفه. السقف السين والسقف الصد معناه في الاصل القرب. السقف او السقف القرب يقال سقفت الدار وابقرت اي قربت. ودلاله هذا الحديث على المطلوب بناء على ان المعني بالجار هو الجار حقيقه الذي تعرفه العامه. يواجه استدلال أصحاب هذا المذهب الذين يثبتون الشفعة للجار على أساس الحديث الجار أحق بسقفه والجار المعروف. طيب أحق بإيه؟ فعندهم أن الجار أحق بإيه؟ بالشفعة. فيكون الجار الملازم ترجم له الشفعة بحق جواره. وفي كل هذا نزاع، في نزاع ما المراد بالجر، وفي ايه نزاع ما المراد بايه بالأحقية. قال الخطابي: وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوار وإن كان مخاطبا، إلا أن هذا اللفظ مبهم يحتاج إلى بيان، وليس في الحديث ذكر الشفعة أحق بثقلها ولم يبين الشفعة، فيحتمل أن يكون أراد الشفعة، وقد يحتمل أنه يكون أراد أنه أحق بالبر والمعونة وما في معناهما. ويحتمل أن يجمع بين الخبرين، نجمع بين الخبرين فيقال إن الجار أحق بثقله إذا كان شريكا، فيكون معنى الحديثين على الوثاق دون الاختلاف. يبقى هنا تختلف كل الاحتمالات دي، يبقى الجار أحق بالشفعة إذا كان هذا الجار شريكا قريبا. واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه قد يجاهر شريكا، هو بيكون أرض مشاعر، موجود كل واحد له بيت في هذه الأرض بنيه جنته، فممكن يكون فعلا جوارا حقيقيا. واسم الجار قد يقع على الشريك لأنه قد يجاهر شريكا ويساكنه في الدار المشتركة بينهما، كالمرأة تسمى جارة لهذا المعنى. وقد استدل المحبان للقصة المذكورة في حديث أبي رافع على أن المراد بقوله الجار أحق بثقله، قال الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي ليس بشريك. قلت لعله أخذ هذا من قول أبي رافع: بيتي في دارك، ابن بيتي في دارك، يبقى كان جار شريك. قال ابن العربي: والجار في اللغة هو الشريك المخالط في الأمر، ولذلك سميت الزوجة جارة، والأقرب هو القرب وهو قرب الشركة. وأما قرب المساحة التي بين الدارين أو اتصال جدار بجدار فليس بسبب يوجب شفعة، كما لو كان بينهما طريق أو قضاء يسير. وقد كان بيت أبي رافع في الدار ولم تصرف طريق ولا وقع حدود، بل كانت المساحة بينهما والطريق واحدة لهما. وقد قيل معنى قوله الجار أحق بثقبه قيل في الهدية والمرعاة والمبرة لا في الشفعة، وذلك لما تقدم من الأدلة. قال البيهقي: وفي سياق هذه القصة دلالة على أن الخبر ورد في غير الشفعة، وأنه إنما أراد به أنه أحق أن يعرض عليه من غيره. وقال الشافعي: أبو رافع فيما روي عنه متطوع فيما صنع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه لا يحتمل إلا معنيين لا ثالث لهما، إما أن يكون أراد الشفعة لكل جار أو أراد بعض الجيران دون بعض. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شفعة فيما قتل، فدل على أن الشفعة للجار الذي لم يقاتل دون الجار المقاتل. والمعنى الثاني أن تكون الشفعة لكل من لزم أثم الجوار، ولا يقول بهذا أحد حتى أبدا يقول الشفعة لكل من يطلق علينا الضجار. وذلك يدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن الشفعة لبعض الجيران دون بعض، وأنها لا تكون إلا لجار لم يخاطب. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. يؤيد أن المراد الشريك رواية ابن ماجه: الشريك أحق بثقبه ما كان، الشريك أحق بثقبه بدل الجار، فالفصل في الجار يعني الشريك، وغيرها من الروايات المشار إليها فيما تقدم. ويؤيد أنه بغير الشفعة أن أبا رافع لم يبع، والشفعة إنما تكون بعد البيع بمثل الثمن، يعني لا شيء آخر، يعني احتمال ثاني إن الجار أحق بثقبه في غير الشفعة في المبرة والنهرية والأحبال إلى آخره، لتفسير ثاني الحديث. فيؤيد هذا أن أبا رافع لم يبع، والشفعة إنما تكون بعد البيع، يعني المفروض ما نجيبش سيرة الشفعة إلا إذا كان أبو رافع باع لشخص غير سعد لغير شريك. وهنا نحتاج أن نقول إيه الجار أحق بذلة الشفعة، لكن أفضل ما حصلت الشفعة، الشفعة نحتاج نقولها إمتى؟ لو باع في هذا الحالة فننتزع منه بحق الشفعة. فهو يقول يؤيد أنه في غير الشفعة أن أبا رافع لم يبع، والشفعة إنما تكون بعد البيع بمثل الثمن، وأن أبا رافع أعطاها لسعد بأقل مما أعطي به، يعني كان زوار عليه سعر 500 هو بعها له 400،
واضح.
ولا قائل بذلك مما يدل على ان المراد بالاحقيه في السر والصله والمراعاه ونحو ذلك. لان هو عرضت عليه ب 500 كان هيبه 500 وبالتالي هينتفع بقى منه سعر بايه؟ بمثل السعر 500 لكن هو راح له ب 400 فده كله مما يؤيد احتمال انها تكون في غير الشفعه. واذا كانت في الشفعه يبقى هنفهم الحديث على انه الجار الشريك. وسبب تأويل الجمهور لهذا الحديث هو قيام القرينة على عدم إرادة حقيقة الجار وذلك للجمع بين حديث جابر وأبي رافع. فحديث جابر صريح في اختصاص السفعة بالشريك وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. والذين قالوا بسفعة الجار قدموا الشريك مطلقا ثم المشارك في الطريق. فعلى هذا يتعين تأويل قوله حق بالحمل على المغرة والتعهد والمراعاة ونحو ذلك. أيضا استدل من أثبت الشفعة للجار مطلقا بحديث الحسن عن ثمرة مرفوعا جار الدار أحق بالدار جار الجار أحق بالدار. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. قالوا ان هذا الحديث يدل على اثبات الشفعة للجار بناء على ان المراد الجار حقيقة وكلمة احق يعني احق بالشفعة. الجواب اولا بتضعيف الحديث في طريق العلماء ضعفوا هذا الحديث وقالوا ايضا حتى لو صح فهو محتمل الدلالة فلا يقوى على معارضة الاحاديث الصحيحة للصريحة في نفي الشفعة عن المقصود. قال الطبري وهذا ايضا قد يحتمل ان يتأول على الجار المشارك دون المقاتل. وقد تكلموا في اسناده قال يحيى بن معين لم يسمع الحسن من ثمرة وانما هو صحيفة وقعت اليه. وقال غيره سمع الحسن من ثمرة حديث العقيقة فحسب. وللحديث علة اخرى وهي ان قتادة والحسن البصري كلاهما مدلس وقد عنعنا. أيضا اسألوا بحديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بالدار والاستدلال به كتاريخه. لكن قال الترمذي والصحيح عند أهل العلم حديث حسن عن ثمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. قال أبو حاتم وأبو زرعة هذا خطأ إلى آخره. الدليل الرابع أن رواه الشافعي بسنده عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار. السندي شرح الحديث قال قضى بالشفعة والجوار يعني ومراعاة الجار. طبعا على هذا لا يصح ان يستدل به المثبت ولا النافي. وفي لفظ قضى رسول الله بالشفعة للجوار هذا حسن الاسناد الا انه شاذ البدن لان اتى بروايه اخرى قضى بالشفعة في كل شرك. من جهه المعنى قالوا ان حق الاصيل افسق من حق البخيل. قالوا إن حق الأصيل وهو الجار أسبق من حق الدخيل. وكل معنى اقتضى ثبوت الشفعة للشريك فمثله في حق الجار. فإن الناس يتفاوتون في الجوار تفاوتا فاحشا ويتأذى بعضهم ببعض والضرر بذلك دائم متأكد. وإذا كان الجار يخاف التأذي بالمجاورة على وجه اللزوم كان كالشريك يخاف التأذي بشريكه على وجه اللزوم. خلاص الكلام أنه هنا استدل بقياس الجار على الشريك فان نلحق الجار الشريك بجمع لحوق الضرر بالمجاوره كلحوقه بالمشاركه. هو زي ما الشريك هيتضرر لو جاب له واحد دخيل كذلك الجار هيتضرر اذا جاب له واحد دخيل. فاذا استدل قياس الجار على الشريك والجمع بينهما لحوق الضرر بالمجاوره كلحوقه بالمشاركه. وليه بعد هذا الاحتجاج لعدم مساواة الجاري بالشريك في المعنى؟ لا في فرق في المعنى بين الجار وبين الشريك. ففي الشركة معاني لا توجد في الجوار ومن ذلك أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاتلة يضطر بدل المشاكل في الشركة أن يعني يقصر الدار أو يطلب الدخيل المقاتلة فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه وما يحتاج الى احداثه الا المرافق وهذا لا يوجد في المقصود. وقد فرق الله بين الشريك والجار ففي الشركه حقوق لا توجد في الجوار فالملك في الشركه مختلط وفي الجوار هل الملك مختلط متميز. ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. أما المطالبة ففي الكتمة، كل واحد حقا يطلب المقدمة، وأما المنع فهذه التصرف، لأنها شركة فيستقل واحد بالتصرف. هل هذا كان موجود في الشرط؟ لا، في نوع من التميز في الشركة. ولكل من الشريكين على صاحبه مطالبة شرعية ومنع شرعي. أما المطالبة ففي القسمة، وأما المنع فمن التصرف. فلما كانت الشركة محلا للمطالبة والمنع كانت محلا للإحقاق بخلاف الجوار، فلم يجد الحق لجهل الشريك الشريكي وبينهما هذا الاختلاف. طبعا قلنا ان هناك مذهبا متوسطا ذهب اليه بعض العلماء، وهو انهم يثبتون شفعه الجار اذا كان هناك اشتراك في حق من حقوق الملك، استدلوا بحديث فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه، يعني اذا الحديث ينفي الشفعه بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وان حدت الحدود. وقد استدل الحنفية بهذا على ثبوت الشفعة للشركة في الطريق، وإن لم يقولوا بما دل عليه من نفع الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق، حيث يثبتونها بعد صرف الطرق. نعم، يعني إذا كانوا مشتركين في الطريق فهنا يكون في شفعة للجار. الجواب طبعا إن هنا أمر علق على حاجتين اثنين، فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، وما علق على أمرين لا يثبت أحدهما. استدلوا أيضا بحديث الجار أحق بشفعته، بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، ودي فرض من استدلوا بها على إن في شفعة للجار لكن إذا كانوا الاثنين مشتركين في الطريق، طريق واحد. وفي كلام طبعا في سند هذا الحديث. الحقيقة بعض هذه المداولات يرجح الدكتور حمد بن حماد، يقولون إن الملك الذي لا يزال يشترك في مرافق كمدخل وفناء بحيث لا يتميز حق كل واحد ولا وقع الحدود من كل وجه، ولا يصدق عليه أنه مكتوب من جميع الوجوه للاشتراك في أشياء من مرافق الملك لم تكتب بعد، فإن مثل هذا والله أعلم يكون داخلا فيما لم يكتب، وتكتب فيه الشفعة للشركة لا للجوار، لحديث أن رفع بيتي في ذلك، وحديث نصيبي في ذلك، وبيتي اللذين في ذلك. يقول ابن عربي: وقد كان بيت رافعا في الدار ولم تصرف طريق ولا وقعت حدود، بل كانت الساحه واحده والطريق واحده اليهما. اذا يفهم من هذا اثبات الشفعه اذا كان الطريق بينهما واحدا او مشتركا. يقول: ولعل هذا ايضا ما تحتمله روايه ابي طالب عن الامام احمد الشفعه لمن هي، قال: إذا كان طريقهما واحدا شركا لم يقتسموا، فإذا صرفت الطرق وعلم بالحدود فلا شفعة. فقول شركا لم يقتسموا يقتضي أن حكم الشركة باق لبقاء شيء مشترك لم يقتسموا. أما إذا لم يبقى شيء مما يعني لازم يكون في شيء باقي هم شركاء فيه كالطريق أو الساحة أو شيء من هذا، واضح؟ هو ده يكون في شفعة إذا كان باقي شيء لم يقتسموا. وأما إذا لم يبقى شيء مما يشترك فيه الملك إلا مجرد اشتراك في طريق أو ضرب غير نافذ إلا في جهة واحدة، مع تقسيم الملك وتمييزه ووقوع الحدود من كل وجه، ولم يبق إلا حق الاستطراق لهذا الطريق لكل من كان على هذا الطريق سواء كان جارا أو غيره، فإن مثل هذا والله أعلم من جملة المقسوم الذي نفيت فيه الشفعة. وعلى هذا فقد يكون بعض الكلام في هذه المسألة لفظيا، هل هو داخل فيما قد كتب أم فيما لم يكتب؟ وعليه أيضا يكون آل الأمر إلى الشركة أو عدمها. في النهاية هنلاقي أن الموضوع ينتهي لإيه؟ في شركة ولا ليس هناك شركة؟ وعليه أيضا يكون آل الأمر إلى الشركة أو عدمها، فما كان مشتركا أو بحكم مشترك فالشفعة فيه ثابتة للشركة، يعني بسبب الشركة. وما كان مقسوما مميزا من كل وجه فلا شفعة فيه، وإن كان الطريق واحدا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فأما ترجيح ما دلت عليه أدلة نفي الشفعة للجار المقاتل مطلقا، فلأن أدلة الجمهور الصحيحة والصريحة في الدلالة في حصر الشفعة في غير المقسوم ونفيها في المقسوم. وأما أدلة المثبتين لشفعة الجار فهي إما ضعيفة أو محتملة. وأيضا الأحاديث التي جاءت لئلا تفعى الا للشريك اسندها جهاد ليس في شيء منها اضطراب، واما الاسنده الاخرى ففي اسانيدها ومتونها اضطراب او مقال، واملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجه. هذا يعني ما تيسر من الكلام في هذه المساله التي فيها شرح قوله في مدار السبيل فلا شفعه للجار، يعني اخر نفصل فيها حتى تكون واضحه ونكمل ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.